الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى آله أجمعين يا كريم المسلمين. اللهم أخذني بما سواهم وأكرمني بنور صحتك. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن معلومك برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بدرس الفقه اليوم. وكان الكلام في متعة البكر وتقسيم الروايات إلى طوائف حتى نستطيع أن نتخلص من التعارض الموجود. نعمل خريطة للروايات. وذكرنا الطوائف الآن في الطائفة الثالثة. قلنا
ذكرنا بعض
الطوائف وذكرنا الروايات وذكرنا أسانيدها أيضا وذكرنا ما في الأسانيد والاختلاف. الطائفة الثالثة الروايات الدالة على جواز متعة البكر من دون تقييد بإذن الولي أو عدمه. منها الحديث الأول من نقص المصدر السابق يعني الوسائل الجزء 14 الباب 11 من أبواب المتعة محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله عن موسى عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها. لاحظوا التعبير ما أولا ما لم يفض إليها يعني بشرط عدم الدخول. ثانيا أنه لم يتطرق إلى شرط الولي أو عدم شرط الولي، مش ناظر لها مثلا إذن الولي أو عدم إذن الولي. ثالثا نقطة مهمة كراهية العيب على أهلها. شو نفهم منها هاي كراهية العيب على أهلها؟ وكأنها إرشادية إلى ما في الواقع، لأن كلمة عيب لا تستعمل في الأحكام الشرعية. العيب هو مسألة عرفية تأديبية عرفية. فمسألة عرفية عيب
للإفضاء أو شيء أو
ما لم يفضي إليها مقصود
يعني للكراهية يعني ما في فرق فيها ما لم يفضي إليها كراهية بالضبط للإفضاء مقيد
بالعرف. كراهية قيد للإفضاء
هذا كده
عليه السلام سيد من الأخطاء. يعني الذي نفهم منه أنه حتى الإفضاء إن كان عرفا ليس عيبا يتأملنا شوي بالدلالة. كثير دلالتها يعني فيها الكثير من الحرية والإباحة.
قال إن في تسمير أسمائها طبيعية تسميرها الشيعية مو تسمير باكستانية. أحد العلماء جاء طبيعية
حدود الهند باكستان.
يعني بعبارة تانية لاحظوا يعني إذا كان هناك ضمن المجتمع وسنجد عدة روايات على المعنى هذا في ضمن المجتمع مثال تساري طبيعية حينئذ ما بعود في عيب على أهلها حينئذ لا بأس المتعقدة.
يعني
إذا العرف بالضبط يعني بعبارة أخرى نستفيد منها أمرين. الأمر الأول حكم شرعي والأمر الثاني حكم تأديبي.
يعني اللام هي حكم شرعي يعني جذب نفس حكم شرعي يستنتج ليش الكراهية لا حكم شرعي له كراهية.
لا يعني كراهية العيب على أهلها
أمرين في حال واحد
نستفيد منها أمرين. الأمر الأول شرعا هذا الحكم إرشاد يعني بعبارة أخرى يحرم المتعب مع الإفضاء لأنه عيب عند الناس. فلو لم يكن عيبا لجاز. بعد شوية نحكي عن مثل الترب التربوي
مش مفهوم وصفا
ما لم يصدر مفهوم شرط.
لا عم بحكي العيب
كراهية العيب تعليله واضح
يعني إذا لم يكن عيب
أيضا يعني تعليل عم يعلل يعلل لماذا لا يجوز الإفضاء إليها. تعليل عدم الإفضاء هو بكراهية كراهية العيب على أهلها. فالناس ضل هذا الحكم الشرعي الأول. أولا هو ليس ناض يعني هنا لم يذكر اسم الولي ولا عدم الولي. فإذا هذه الرواية ناظرة إلى أصل زواج المتعة. لأنه قد يقال أن البكرة لا يجوز متعتها أصلا حتى بإذن أبيها. قد يمكن هذا التصور موجود أنه إذا كان البكرة العمر 15 سنة لا يجوز متعتها حتى بإذن أبيها. قد يتصور هذا التصور. الرواية تقول لا يجوز متعة البكرة لكن من الرواية لا تقول بإذن أبيها أو عدم إذن أبيها. مش ناظر على المثل الذي نستفيد أولا أصل حلية المتعة على البكر ثانيا عدم جواز الإفضاء يعني حتى بإذن أبيها يدل على عدم جواز الإفضاء إذا كان عيبا عليها حتى لو أذن أبوها. الله عز وجل لا يرضى منها عليها الإهانة. نستفيد منها أن يجوز متعة البكر بشرط عدم الدخول حتى لو أذن أبوها. لكن كون الرواية واردة في مقام الإرشاد إلى ما عند الناس نستفيد أنه أولا وبالذات المتعة جائزة وحتى مع الإفضاء جائزة بغض النظر عن إذن الأب أو عدم إذنه. أصل المتعة جائزة طبعا بإطلاقها نستطيع أن نقول أنه حتى بدون إذن الأب للمطلق الرواية. ثم شيء آخر نستفيده من هذه الرواية ومن أمثالها في عدة روايات على المعنى مسألة تربوية. يعني لا تمارس العيب أيها الناس أيها المؤمنون. الله عز وجل يريد منكم أن تبقوا محترمين تكونوا زينا لنا ولا تكونوا زينا علينا شينا علينا. نستفيد من هذه الرواية، هي رواية فقهية لكن فيها حث من الأئمة سلام الله عليهم على أن تكونوا أنتم مثال، فما كان عيبا عند الناس لا تمارسوا، ليس لأنه محرم، يصير عدم الممارسة لأمرين، الأمر الأول لأنه محرم إذا كان محرما، والأمر الثاني إذا كان عيبا أيضا لا تمارسه.
العرف ما يتقبل هالحكم مثلا العرف ما
يتقبل ما أحكم به لما تكون حرام لكن لا تمارسه
حتى إذا سر المولاي
إذا سر بطل في عيب ما حدا بيعرف
هو
مثل العيب ما معنى أمام الناس مشهور عند الناس في مشكلة على
السيدنا
وكأنه يشير إلى هذا أن أنتم كونوا يعني كون سمعتكم منيحة في صدرة
هنا العرف لما يطلق يراجعه مطلقا أو عرف المتشرع
لا عندما يقال عيب على أهل ثلاثة عيب على أهلها عند الناس العاديين
شتور
يعني حتى ليس في عيب عليك حتى لا يعاب عليك لا يعاب عليك مش عند الناس عند الناس يعني
الزواج الآن
عرف الناس
المرأة هم أيضا حلال هو لكن العرف
ها لذلك سبب لذلك امتنعوا عما يؤدي إلى إهانة إن الله تعالى لا يريد للمؤمن أن يهان يعني في واحد مثلا الآن أنا كنت في قوم سألوني عن مثلا إن واحد يركب موتوسيكل معمم يركب موتوسيكل يجي يحط الرأس فبعضهم استنكر ذلك
سكن
أولاده وعائلته قلت لهم مؤثرا قالوا إذا كان عرف المقبول هذا سيصير أمر إذا لم يكن عرفا مقبولا لا أنا أريد من طالب العلم أن يكون محترما لذلك أقول يعني الآن يعني سيذكر وهذه مثلا نستفيد ماذا يعني ما هو الميزان والمقياس في تصرفاتنا أولا كطلب علماء لأن طالب علم المعمم خصوصا موجود الناس تنظر إليه في حركاته وكلماته وأفعاله ولذلك يكون هو رمز فهناك خطوط أولا طبعا أن لا يفعل الحرام هذا مطلوب منه ومن غيره في طبيعة ثانيا أن يحاول أن يكون في أعلى قيم الإنسانية إذا تلاحظوا لو أن رجلا مثلا في حي كان صادق وأمين وآدم يصير محترم بالحي العمامة إنما استفادت هذه المكانة لتراكمات السنين أن علماءنا فضلاءنا رحمة الله عليهم كانوا على قدر عالي من القيم من الخير يعني كانت في آن الصدق والأمانة يعني القيم الإنسانية أن نركزها في نفوسنا ونعمل عليها هذا الذي ينشر في الدين وينشر إسلامه حتى لو لم تتكلم في مبلغ فكيف لو تكلمت وزرت وكنت مع الناس بهذه القيم الخط الثالث أن لا أفعل ما فيه خلاف المروءة عبر عنه يوعد مثلا عند الناس مش متعارف أنه شاب مثلا يلبس ثوب بالشارع منه حرام لا فرضنا لكن ما شيء غير مألوف
هو على المؤمن مش مزيحة
فلو فرضت أن لا يفعل ما هو لعبه عند الشريحة عند الشريحة المحترمة من الناس هذه الشريحة لا تفعله إذا كانت لا تفعله يعني معناه إنه شيء مش مألوف عند الناس مبغوض عند الناس فأنت تعتبر نفسك من نخبة المجتمع تصرف على أساس لا على أساس نخبة سلطوية أو المتسلطة أو الشيخحال أو العنجهية نعوذ بالله أو التكبر أو إلى نعوذ بالله من ذلك لا أنت من النخبة الموجهة للمجتمع مسالك أنت إنسان مسالك في مشيتك في طاعتك. لذلك أقول لهم مثلا ما في مشكلة أبدا أن نمشي بالشارع عادي، ضروري للسيارات لازم نمشي بالشارع لأنك تلتقي بالناس. بس أنا بلك أن تمشي بالشارع ولكن كنت عم تدخل السيارة بالشارع لا، أو معلش هالكلمة استغفر الله أن تبصق بالشارع لا، هذا أمر قبيح بعنوانه الأول قد يكون حلال ما لكن بعدة عناوين
ثلاثة مروءة
ثلاثة مروءة
أصلا على السياقة سياقة أنا أقول
أو أنت تسوق السيارة عندما تسوق سيارة لا بأس مش غلط، ولكن كن أنت مثالا للإنسان مهتم محضر. يعني هذه الروايات نستطيع استفادة منها قيم أخلاقية وقيم مسلكية. هي رواية صح شرعية وردت كتشريع، وردت في مقام التشريع مقام بيان أحكام فقهية، لكن فيها
نظر أكثر الأخطاء اللي نقع بها للسادسة هذا المحور الثالث شايف الآن أكثر هو هذا المحور الثالث يقعون لا يكون حرام أكثرهم لا يكون بس خلاف العرف سيدنا المروءة نفس العرف مو أكثر عرف ثاني مو مروءة في عرف
غير المروءة لا 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 نحاديه في كل شيء خلاف
لا مرة مروءة صحيح بس في أشياء عرفية يعني
لا تخالفها بحيث تؤدي إلى إهانة يعني هذا الخطر عام في إهانة للإنسان هذا ما تدخل فيه كراهية العيب على أهلها ما يجعل العيب عليك أنك أنت تفعل ذلك يعني كثير من الروايات التي هي في مقام تشريع لكن فيها دلالات مسلكية
السند صحيح للرواية
إيه
قوي
صحيح
هذا ما بيأيد مش هن بني أمية حرقوا للزواج منها هذا كراهية العيب على أهلها ما بيخلي هذا ما بيخلي بني أمية اللي حرقوا هذا الأمر يكون يتخذوه هذا هذا نصف شيعي
لا قلنا ما قلنا كراهية تعليل لعدم الإفضال لا لأصل المتعة والله أعلم الحديث الثاني نفس المصدر محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم
جزء
الرابع عشر
نفس الباب
نفس المكان نفس الباب نفس المصدر يعني الوسائل دار يعني العشرين نسخة الأشياء المجدد دار أحياء اطراف عرض الصور الحديث الجزء الرابع عشر الباب الحادي عشر من أبواب زواج المتعة الحديث الثاني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير سعيد من النص محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة قال لا بأس ما لم يقتضها أو يقتضها في وقت قد يقال أن هذه الرواية يمكن أن تكون في جواز متعة البكر ولو بغير بإذن أبيها بغيرها لكنها ظاهرة في أي شيء يعني لا يمكن القول يعني لعله غير ناظر طبعا بإطلاقها تشمل بدون مع إذن الأب بدون إذن الأب لو تم لها إطلاق وإن كانت هنا ناظرة إلى أصل زواج متعة البكر يعني هل يجوز متعة البكر أو لا يعني متعة السيد تجوز المطلقة الأرملة التي فقدت بكرتها تجوز أما أصل متعة البكر تجوز أو لا تجوز تقول لا تجوز لا بأس بمتعة البكر أن يتزوج الرجل متعة قال لا بأس ما لم يحفظها بشرط عدم الدخول ممكن أن يحفظها بإطلاقها تجوز ما لم يحفظها لكن الرواية مختلفة يعني مشكلة في سندها الرواية مختلفة
حتى لو كانت رشيدة ولا
أي طبعا ظاهرة مطلقة مالك أمرها وغير مالك أمرها. طبعا في نقطة هم أن موضوعنا رعيد البكر البالغ الرشيدة، هذا موضوع الكلام، هذا موضوع البحث. لما ذكر الرشيدة بدأ نبوة بلا شك وإجماع ولا بك
في مرتدين
بعض أصحابه. الرواية وإن كانت ظاهرة الدلالة على تشريع متعة البكر بشرط عدم الدخول، هذه ظاهرة في ذلك من دون نظر إلى إذن الولي وعدم إذن الولي، فهي عامة من هذه الجهة ويمكن أن يؤخذ بإطلاقها أيضا. لكن قد يقال أن خاص الناظر إلى أصل متعة البكر بغض النظر عن إذن الولي. الحديث الثالث من نفس الموضع، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن إسحاق بن عمار، إسحاق ممنوع من الصهر وليس مضافا إلى بنت، هذه فائدة تعفو أنتم من باب التذكير. إسحاق ممنوع من الصهر للعجمية والعالمية، وبن كيف نعربها؟ كلها قاعدة، بن دائما وصف تقريبا، يعني علي بن حسن بن فلان بن وصف لمن نعت لما قبله، فكونه نعت لما قبله يكون يتبعه من التوابع. وغالبا كلمة أب إذا قال فلان أبو فلان غالبا تأتي بأب بدل أو عصبيان، هذه النعت أب بدل أو عصبيان وبن نعت من القوة.
إسحاق لا يكتب بأل
عربية،
نعم، وإسحاق دائما لا تكتب بأل،
ها ده أحيانا تكتب الكتابات الكتابات القرآنية القديمة إسحاق أو الألف الطويل
اللغة العربية تكتب ألف
القرآن. عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تزوج بجارية عاتق على ألا يقفضها أو يقفضها ثم أذنت له بعد ذلك، قال إذا أذنت فلا بأس. كانت تشترط، كانت تشترط على أن لا يقفضها،
أول
شرمان عمد حرام
على أن لا يقفضها أو يقفضها ثم أذنت بعد ذلك. يعني معناه أن في أصل الموضوع بالإشارة عدم الدخول، فلو أذنت بعد ذلك قال يجوز
قبل الدخول. أذن
يعني الأذن طبعا قبل الدخول فأرض الخسين. هذا نستفيد منه من هذه الرواية أنه يجوز المتعة في البكر بشرط عدم الدخول، فلو أذنت بعد ذلك لا، حينئذٍ يجوز ونستفيد خلال الأذن ما حتى بالدخول. يعني إذا الأذن مش هيأثر بعدين، يعني الأذن بعدين
في عدم ولاية الأذن
كل ما في الأحسن نستفيد أولا من جواز متعة البكر، ثانيا بإطلاقها يجوز بإذن الأبي وعدم بإذن الأب. الرواية طبعا غير ناظرة
لإطلاق
وعدمه،
ما في يعني
المكتب مطلق بإطلاقها بدون مع أذن الأب بدون أذن الأب، لكن الرواية هنا لا تبين بشرط عدم الدخول، هي اشترطت عدم الدخول، لا أنه يشترط في أصل الحكم بل في الموضوع في النظام، هي اشترطت عدم الدخول.
يعني إذا ما اشترطت مأذون له، إذا ما اشترط
معناه عندما يقول لا بأس ثم قال إذا قبل معناه يجوز بدون عدم بدون الدخول،
يعني طبعاً
هذا قدر متيقن معناه
إذا ما اشترطت يعني أطلقت المنع ليس عليها هي إلا إذا اشترطت ورفضت الدخول.
هو في الرواية لا ينظر لأصل الحكم، ينظر لي واقع هي اشترطت عدم الدخول،
ما اشترطت طيب يقدر يدخله
معناه اذا لم ها ما بيقدر
ما يقدر
بعبارتين روايه غير ناظره للمثل يعني
مبينة من 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 وافقة
من رواية أخرى لفهمه لكن هي نفسها
الرواية
مش طالب شو عم مش عم طلع بعمل مش ناظر يعني مثلا الذي نستفيد من الرواية أنه يجوز متعة النفس بإذن أبيها أو بدون إذن أبيها مسألة أخرى بس الأصل يجوز متعة النفس ويجوز الدخول بها إذا أذنت زين بغض النظر عن إذن أبيها وعلى إذن أبيها إذن أبي يحتاج إلى الآخر الرواية موثقة أبي إسحاق العمار وهي عامة من جهة إذن الولي والظاهر كونها في مقام تشريع أصل متعة البكر يعني قلنا أنه قد يقال أنه إذا كانت بين أبوها فلا يجوز متعتها حتى بإذن أبيها قد يقال الكلام حديث الرابع من نفس الموضع
أنا بس هون عم يحكي
عن إفاداته
عم يحكي عن الواقعة أنه الرجل تزوج
معناه
تقول لا يعني مش يعني عم نحكي عن أصل المتعة نحكي عن واقعة حصلت
واقعة حصلت نستكشف منها
عم نقرر
واقعة نستكشف منها أصل زواج المتعة أصل محلية المتعة إيه
صحيح
حديث الرابع من نفس المصدر بإسناده عن أبي محمد يعني بإسناده المقصود محمد بن علي بن حسين عن محمد بن عذاقر أو عذاقر أحيان في الأحيان
في
عذاقر عمن ذكره رجل ثقة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام الذي سجلات النسخ قال سألته عن التمتع بالأبكار قال فقال هل جعل الله ذلك إلا لهن فليستفرنا وليستعففنا هل جعل الله ذلك إلا لهن فليستفرنا وليستعففنا الرواية مرسلة في مقام الدلالة لكن قلنا حتى الروايات المرسلة نستفيد منها كثيرا الأمور في مقام الدلالة لاحظوا قال أول شيء أجاز التمتع بالأبكار لكن بغض النظر عن إذن الولي مش عم تطلع إذن الولي أصل التمتع بالأبكار فلا قد يعني مش واضح جدا الاستدلال بها على عدم الوجوب بإذن الأب عم يبين أصل المتعة في البكر ثم تأتي الروايات الأخرى تتقيد تقول بشرط إذن الولي في مسألة أخرى لكن أصل متعة البكر بإذن أبيها بالجوز ثم يقول وهل جعل الله ذلك إلا لهن يعني أنها رحمة كما قال عن يطار عليه السلام لولا عمر ما زنى إلا شق كانت المتعة رحمة رحمة الله بها أمتي ثم يقول فليستترنا الاستتار شو معنى المسألة العرف العام مشكلة عرف عام عرف الناس
هل تناقض الرواية الثانية تناقض
كيف
رواية الثانية إذا
كانت ناقض قام العيب الرواية الأولى اللي أخذناها كانت أنه إذا كان
كراهية العيب على
كراهية العيب على
هاي الثانية لم تذكر كراهية لم تذكر السبب قال ما إذا أذنت معلش
تناقض التعرف
مش عم بعبارة في هناك بعض الروايات بينت ارشدت الى العله مساله الستر تكون مثلا
مخالفه للعرف
مساله الستر معنى مساله عرفيه وليست مساله شرعيه وحكم الحكم الرباني
العرف رافض هذا المعنى في الستر لاجل العرف
احسنتم يعني تقريبا نفس الكلام الذي ورد في الروايه الاولى كراهيه
العيب تحت
الستر يعني مسألة الاستثار نفس ما استنتجناه الأولى نستنتجه هنا
الآن. التعفف سيدنا التعفف
ولي يستعففنا
يمنع التعفف منع
خلاف التعفف من أي شيء
هذا هو الإقدام على
التعفف هل هو عن المتعة الذي يفهمون من التعفف هو التعفف على الحرام يعني أنت ما تفوتوا بالحرام يعني خلال الآن النظرة المتعارفة والفلاني نظرة مثلا نظرة العفش على المسيحيين يعني عكسي ألا تتزوج فهذا الشيء مطلوب هذا تسمى عكسي هذا ما معناه العكس أنا أتعاطف على الحرام
هذا للآية هم فيها
إذن العكس أكثر سموه من الحرام لا بد أن يكون يعني المسألة ما فيها حرام حتى الإنسان يتعفف إذا فيها حرام شنو الداعي للعكس
في حرام أو أتعفف عن المكروه
عن المكروه بس يعني عن الحرام كيف أتعفف أنا
لا الاستناد على حرام الحرام ثم الآن الحرام
الاستناد بالحلال
الاستناد بالحرام سواء
كبير لكن عفة
إيه ليش لا أنا أتعفف على الزنا يقال تعفف عن الزنا
لا يقال اجتناب الزنا
اجتناب
في أمر لأنه
أبينا أن يتعففنا
إذا معنى العرف
هذا يرد عليه إن أبينا أن
يتعففنا
يعني معنهم خلي يتزوج
مش الدخول بالحرام
يعني الحلال صار الأمر
التعفف بدون شغلة بعد الاستجابة بتخلي التعفف هو أن 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 تنعى ليس عن شيء محلل بل عن حرام وكل ما زاد حتى عن المكروهات التعفف عن المكروهات تعفف اجتناب المكروهات اجتنابه وتعففه عكس حدث بدأ أخلص إن شاء الله
نحن عن بعض المباحات
يصير حتى عن بعض المباحات الحلال بديل يعني بديل تعفف بديل
من نفس المصدر الحديث السادس محمد بن الحسن بإسناد عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد
الخامس هذا
الخامس
عن أحمد بن
سنان الحديث السادس من نفس المصدر بس هو الخامس عندنا حديث الخامس عندنا والسادس من نفس المصدر محمد بن حسن الطوسي رحمه الله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القمر مراد ورد قلنا بالنسبة للسند
محمد بن سنان
قبل أن نجلس حتى نقرأ رواية ونجلس السند قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع بالأبكار اللواتي بين أبوين فقال لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب الحر العامل رحمه الله يقول تحت منا رجل أو مش حر العامل تعليقة على الوسائل التعليقة يقول رجل قشب أو قشب أي لا خير فيه فإذا سئل عن التمتع بالأبكار اللواتي بين أبوين قال لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب مسألة السند ذكرناها فيها موسى بن عمر بن يزيد وفيها محمد بن سنان وفيها أبو سعيد كل ما ذكرنا مسألة رجالية ذكرناها سابقا
لا تقبلتوا لمحمد بن
سنان إيه محمد بن سنان ما تقبل واحتمال أبو سعيد قمار هم من ثلاثة بنين أبو خالد يعني أبو خالد
يعني صححنا ضل واحد
أنا خالد بن سعيد قمار وأنا صالح بن سعيد قمار وأنا هذا عباد بن صالح بن يعقوب عباد بن يعقوب واحتمال أن تكون الرواية في مقام أصل زواج متعة البكر كما قوي وهي عامة يعني عامة من جهة الولي بس عم يبين أصل متعة البكر يعني قدر متيقن أنه مقام بيان أصل المتعة إذن الولي وعدمه مش معلوم يمكن أخذها بالإطلاق ولكن الرواية كثيرون لم يأخذوا بها باعتبار المشاكل التي في سببها الطائفة السابعة يعني عم نأخذ الطوائف حتى بعدين مجرد نعمل خريطة دغري مباشرة فينا يعني نوصل إلى كيفية الجرى الطائفة السابعة الروايات الناهي دالة على النهي عن متعة البكر لا يعني ما في متعة كلها منها الحديث العاشر من نفس المصدر يعني الوسائل الجزء الرابع عشر الباب الحادي عشر من أبواب زواج المتعة
هاي الحديث سيدنا
المطلع الجزء الرابع الحديث العاشر الجزء الرابع عشر 14 من الباب العاشر الحادي عشر من أبواب زواج المتعة باب متعة البشر الحديث العاشر من نفس المصدر بإسناده يعني ظاهر محمد بن حسن طوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن النصري عن أبي عبد الله عليه السلام الرواية معتبرة فالرجل يتزوج البكر متعة قال يكره للعيب على أهلها طبعا أتقلنا السند معتبر في مقام الدلالة أيضا لاحظوا يكره للعيب على أهلها كلمة يكره في الروايات ليس كما هو في الاصطلاح الأصولي مش مقابل التحريم أحيانا تأتي مقابل يعني دلالة التحريم وأحيانا لا كراهة العرفية أنا شيء مضبوط بالسيد لكن قديش مستوى البغض لأن الإمام عليه السلام عندما يتكلم لا يتكلم بلسان الأصوليين هذه المصطلحات الأصولية متأثرة كراهة وحرمة نعم ماذا تفهم من الكراهة العرفية لأن هذه لفظ لا يزال في زمن الأئمة سلام الله عليهم مستعمل في الكراهة العرفية لكن نقول أن القدر عندما يكون هناك إجمال إذا تذكروا في المنهجية اللي ذكرناها في الشبه الحكمية إذا الشبه المفهومية مفهوم كراهة مفهوم كريهة مادة كريهة على أي شيء تدل أولا نطرح باب الشارع فإن لم يكن فباب العرف فإن لم يكن فباب اللغة فإن لم يكن نأخذ بقدر متيقن فإن لم يكن أعرف المفهوم إجمالا عندما أقول هكذا ما عندنا بالشارع شيء ولا بالعرف ومش واضح مثلا الكراهة ما معناها عرفا لو خرجنا فنأخذ حينئذ بالقدر المتيقن قدر المتيقن من هو الكراهة للحرمة يعني ما فينا نقول انه تدل على الحرمة على مطلق المفروضية هذا قدر المتيقن مطلق المفروضية زائد الإلزام بالترك هذا الزائد يحتاج إلى دليل وأما ولاحظ شيء آخر يكره للعيب على يعني وكأن شدة النكية الشدة النكية
حرمة
للعيب على أهلها لا يعني معناه أن الذات يجب حرمة مسألة إرشادية ظاهرة بالإرشاد يعني لو فرضنا كنا في مجتمع الآن في مجتمع العلماني كما ذكرنا الغربي كله في الغرب الآن والعلماني بشكل عام الغرب الفكري الفتاة فكرا هو معيب عليها بالعكس تماما فبقاء البكارة معين مش زوال البكارة معين بكارة يعني إذا كان في ظلم مجتمع يقبل ذلك تماما فلذا تشوف للعيب على أهلها كان الله عز وجل يقول أن هذه الحملة التي قاموا بها ضد الزواج المؤقت كانت حملة ظالمة
بشار مولاء عمر بن الخطاب
عند الناس
سيد بشار عمر بن الخطاب منشأ هاي اللي
منشأ التحريم حتى مسلم يعني في الروايات عندهم كنا كثير من الروايات كنا نستمتع زمان أي بكر يعني لاحظوا
عبد الله بن عمر
لاحظوا في الجزء الرابع من صحيح مسلم في باب أبواب النكاح باب النكاح المؤقت أو باب المتعة في عدة روايات تقول هذا كنا نستمتع زمان أي بكر زمان رسول الله وأي بكر وشطرا من زمن عمر حتى حرمنا عمر في شأن عمر بن الخطاب
بس سيدنا السيرة مد يعني لما نستطرد كل الأئمة لما نستطرد كل الأحداث الإسلامية ماكو كلام عن المد مد هو أنه في أحد الصحابة أو أحد الأئمة مد
الهدف يا شباب الروايات كثيرة
مضطربة كلها.
لا لا مش مضطربة.
حتى
بالعفو
يعني
حتى عند
لا بالعفو جوزة هذا الكلام
لا كثير
كنا نتمتع دعطوني رواية ثانية
تاريخ الطبري مولانا أفضل تاريخ رواية الحديث
بعرف
لأن التاريخ مهربط
ليش تاريخ الطبري
تاريخ الذي يؤخذ بطبري من الأثير الأخير
طبري ذكر كان يتمتع
طبري
طبري من الصحابي
لا ما خصت بالمرض طبري مهتم بأي شيء أخبار السياسية أخبار السلاطين وليه فلذلك لم يهتم بأخبار الشرع والمجتمع ولذلك ولذلك لاحظوا شيء كيف كان حال الناس هذه المؤرخون لا تكون إلا في نثرات
كلام ذكرتم الطبري
أنا يا عمود طبعا أنا بلك
كتب التاريخ بشكل عام إنما تنظروا إلى تاريخ الدول
دول مفرد
ولذلك الفراعنة مثلا الأسرة الأولى الأسرة الثانية الأسرة الثالثة شعب كيف كان حال الشعب المصري يعيش بعدالة لا يعيش بعدالة جوعان شبعان لا دل ما نتفق التاريخ وتاريخ سلاطين وليس تاريخ شعوب والله ثم أن هذه الأسرة الثانية على أي حال التفسير موجود حتى عندهم موجود يعني عليها الظاهر الرواية في الإرشاد الحديث الحادي عشر وعنه أي الإثنان محمد بن حسن عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن فضل بن كثير المدائني عن محمد بن هلب الدلال أنه كتب إلى أبي حفص عليه السلام أن امرأة كانت معي في الدار وحدة أنا عايشة وياها وساكنة موجودة حاليا عن أبي الحسن عليه السلام عندما يقال أبي الحسن عند إطلاقه يعني سارم عليه السلام هكذا يقول الحر العاملي في مقدمته في الخاتمة التي يقول قبل الأشخاص يعني إذا قيل أبو الحسن مطلقا فهو أبو الحسن سارم عليه السلام وإذا قيل أبو الحسن الأول فهو سارم عليه السلام وإذا قيل أبو الحسن الثاني رضا وإذا قيل أبو الحسن الثالث هادي عليه أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام أن امرأة كانت معي في الدار ثم أنها زوجتني نفسها وأشهدت الله أو أشهدت الله وملائكته على ذلك ذلك أن أبيها زوجها من رجل آخر يمكن بعد ذلك الصور رواية الثالثة يعني بعد يعني أن أبوها زوجها من رجل آخر فما تقول هي زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته أبوها زوجها من شخص آخر فما تقول فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين ولا يجوز تزويج متعة لبكر ولا يكون تزويج متعة لبكر يعني يحرم الزواج من بكر كليا اصبر على نفسك واكتم رحمة الله يقول حر العامل حمله الشيخ على التقية
تضج بالطبع
بالضبط إنها هذه الرواية تضج
بالتقية
ولا داعي حتى البيان للتقية ثم رافع الكعبة الحديث الثالث عشر من نفس المصدر أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن أبي بكر حضرمان قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا بكر إياكم والأبكار أن تزوجوهن متعة ظاهرة بأي شيء بأصل زواج متعة في البكر من أصل تزويج البكر متعة إياكم الأفكار أن تزوجونا متعة لا عم يعلم لا في إرشاد إلى آخره الحديث الرابع عشر كان متخلص الطائفة من نفس المصدر يعني حديث الرقم 14 من نفس المصدر وعن النبي عمير عن أحمد بن محمد بن عيسى عن النبي عمير عن جميل بن صالح عن محمد بن مروان عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال
إن أمرها شديد فتقول أبكارا إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار. واضحة في نهي عن مدح الدرس، لكن كلام في شديد. شو معنى؟
لا يدل على
إن أمرها شديد. هل شديد؟
نفس المطعم.
تارة الشدة تكون بالحال الشارع. كما في مسألة قال في مسألة الاحتياط. ما استدل به على الاحتياط على وجوب الاحتياط في الفروج، وجوب الاحتياط في الفروج كيف استدلوا؟ بروايتين طويلة، ثم يقول إنه الدرس وإن أمر الدرس لشديد المعنى، ومنه يكون الولد. استدلوا بهذه الرواية ونحن نحتاط، استدلوا بهذه الرواية على وجوب الاحتياط في الفروج. احنا لعله أنت كتيب هذا طفل الأنبوب ذكرت الرواية وذكرت أنها لا تدل على وجوب الاحتياط في الفروج، هي بذاتها تدل، لكن بجمعها مع الروايات الأخرى نستطيع أن نستفيد الاستحباب الاحتياط الاستحباب المؤكد في ذلك، لكن الاحتياط في الفروج شايف فقول ان وان الامر الفرجي لشديد هي تعبير، وقد تكون الشده بالنسبه للعرف، يعني العرف يعني شده اكثر كبير عرف الناس، وهذا معناه ان يختلف بحسب الاعراف. الروايات الأولى تعيننا في معنى الشدة هنا أن مسألة عرفية وليست مسألة حكمية بلحاظ الحكم الشرعي، لأن هنا مطلق تحتمل المعنيين، وقد تدل على المعنيين معا ولا مانع من ذلك، هو شديد عند الله عز وجل بالحكم يعني، وشديد عند العرف، كل اثنان سوا ولا مانع منهما، يعني ليس استعمالا لللفظ في أكثر من معنى حتى نقول أنه محال. في الأصول ذكروا أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى محال، هذا ما ذهب إليه كثير من الأصوليين. فرحتينا سبب الأصول هذا، هل هو استعمال لللفظ في أكثر من معنى؟ نقول إذا وجدنا معنى مشترك بين الشدة بالمعنى الإلهي الرباني الحكمي وبين الشدة بالمعنى العرفي، هناك مشترك بينهما، فتكون الشدة هنا مشتركة بين المعنيين، فتكون حينئذ استعمال اللفظ في معنى واحد. وإذا كان لا، ما في شدة بالمعنى، ما في مشترك بينهما، كل واحد لحال، فلا بد أن نحمله إما الشدة بمعنى شدة في الحكم والرباني الإلهي، أو شدة معنى العرف يراها مش كبير عيبة في العرف. إذا دار الأمر بين معنيين أحتاج إلى قرينة، وتكون حينئذ الروايات الأولى صالحة للقرينية على أن المراد هو الشدة في العرف، تعتبر على العيب والستار على الأقل، والحمد لله رب العالمين.